ولهذا التناقض عندهم، فما يقررونه هنا يرفضونه هنا، لأنهم لا يسيرون على أصول ثابتة وإنما يسيرون على وفق الهوى. فها أنت ترى مثلا الأشاعرة على سبيل المثال، قد يسمع على كلام هذا، ترى مثلا الأشاعرة حينما يثبتون الصفات السابعة وينكرون بقية الصفات يسألهم أهل السنة سؤالا: لماذا تفعلون هذا؟ لماذا تثبتون سبع صفات فقط وتنكرون بقية الصفات مع ثبوتها في القرآن والسنة؟ هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء ذكر ذلك في القرآن؟ هل فعلا لا يوجد في صفات الله سبحانه وتعالى إلا سبع صفات إذا نظرنا في القرآن والسنة؟ هل هذا الأمر فعلا موجود حتى نأخذ به؟ وهذا هو السؤال الأول لدى أي متكلم أو أي مقرر شيئا في اعتقادي أو في الفقه أو في أي مسألة من المسائل. فإن كل من يتكلم ينبغي أولا أن يضبط هذا الأصل وأن يجعل كلامه مستقا مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو سألنا الأشاعرة حينما يسألهم أهل السنة: لماذا حصرتم الصفات في سبع صفات فقط؟ هل كان الجواب قال رسول الله؟ كان الجواب قال الله؟ قال كان الجواب قال أبو بكر؟ كان الجواب فهم أحمد؟ كان الجواب فهم البخاري؟ كذا لم يكن هذا الجواب على الإطلاق، وإنما قالوا وبدون حياء ولا استحياء، لأن هذه الصفات دل عليها العقل. ومن الذي قال لكم إن العقل مصدر من مصادر الاستدلال؟ قالوا نحن الذين أصلنا ذلك وقلنا بأن العقل هو المصدر الأول والنقل هو المصدر الثاني. إن العقل هو المصدر الأول والنقل هو المصدر الثاني في ذلك. طيب وما الدليل؟ الدليل هكذا، ما عندنا دليل إلا هو هذا. طيب حينما أصلوا ذلك هل صاروا على هذا في جميع الصفات وفي جميع الأصول عندهم؟ لا، وقعوا في تناقض. ودائما دائما دائما تجد التناقض والاختلاف هو سمة بارزة عند المبتدأ دائما، فما يقررون هنا ينتقدون هناك. فمثلا يقولون صفة الإرادة هذه الصفة نثبتها، لماذا تثبتنا؟ قالوا دل عليها العقل. وصفة المحبة قالوا لا تثبت. طيب الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحبهم ويحبونه، لا ليس المقصود هو المحبة كصفة وإنما المقصود الثواب أو إرادة الثواب. طيب الإرادة؟ لا، هي إرادة. وما الدليل على ثبوت الإرادة وعدم ثبوت المحبة مع أن الله أثبت نفسه الإرادة؟ يريد الله ليبين لكم، إنما قوله إذا أراد شيئا وأثبت نفسه المحبة يحبهم ويحبونه، ما الفارق؟ النص دل على هذا. يقولون نعم النص، لكن العقل يقول بأن الإرادة ثابتة وإن المحبة غير ثابتة. لماذا؟ قال لأن الإرادة تثبت بدليل عقلي، هذا الدليل يسمونه دليل التخصيص. هذا مثال لما أقوله لأنها مقدمة مهمة جدا. وما دليل التخصيص على ثبوت الإرادة؟ يقول خذ عندك، إنك إذا نظرت إلى الكون لم تجد الخلق شيئا واحدا، لكنك تجده أشياء متفرقة، فقد خص الله السماء بأن تكون سماء والأرض بأن تكون أرضا والجبال بأن تكون جبالا، ما يفعل الله بين المخلوقات، وهذا يكون إلا بإرادة. إذ لو كان الخلق شيئا واحدا لما كان هناك إرادة، لكن كون الله يخصص هذا أن تكون سماء، وهذه أن تكون أرضا، وهذه تكون شمسا، وهذا يكون قمرا، وهذا يكون إنسانا، وهذا يكون جبلا، وهذا يكون كذا، الاختلاف في هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى مريد، فلولا الإرادة ما وقع هذا التفاوت. طيب، والمحبة يقولون العقل لا يدل عليه، وهذا تناقض، لأن العقل يدل على وصف الله سبحانه وتعالى بالمحبة، وعلى وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة، وعلى وصف الله سبحانه وتعالى هذه الصفات والرضا والغضب، كل ذلك يدل على أوصاف وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات. فصفة الرحمة مثلا، إذا أثبتتم أنتم الإرادة بالنظر في الكون والاعتبار، فالرحمة كذلك، ألا يدل شيء في الكون كله على أن الله يوصف عقلا بالرحمة؟ أرأيتم إلى هذه الدواب وهذه الأنعام كيف ترفع الناقة حافرها عن ولدها خشية أن تقتله؟ أليس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ حين خلق في هذه الرحمة لترحم صغيرها، أليس نصرة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وإن كان قبل ذلك من الامتحانات والاختبارات ما كان من الامتلاءات والتمحيص وخذلان الكافرين حتى لا تبقى لهم الصولة ويذهب دين الله سبحانه وتعالى فلا يبقى أحد يعبده، أليس هذا دليلا على رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين؟ أليس دفع النقم عن المؤمنين ورفع الضر عنهم من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أليس إجابة الله دعاء من دعاه أيوب فاستجاب له، ودعاه ذو النون في بطن الحوت فاستجاب له، أليس هذا دليلا على رحمة الله سبحانه وتعالى؟ إن آثار رحمة الله في الكون أكثر من أن تحصى، وإن العقل يثبت أن رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة كاملة، ومنها أن الله سبحانه يرزق الكافر مع كونه كافرا، ويمهله ويمده ويمده ولا يمنعه رزقه لأنه الرزاق سبحانه وتعالى، فهي رحمة عامة، رحمته للكافر رحمة عامة، وإن كان سيؤاخذ الكافر على ذلك يوم القيامة على هذه النعمة. العقل يدل على الإرادة بدليل التخصيص الذي لا يفهمه إلا طلاب العلم، ولا يدل العقل على وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة التي آثروها في الكون أكثر من أن تحصى التي يستدل عليها العامي قبل العالم. لماذا اضطرب عقلكم هنا؟ لأن عقلكم غير منضبط. والأمر الثاني أنه لو سلمنا جدلا أن العقل لا يدل على هذه الصفة ودل عليها النقل، ألا يصح أن يكون النقل دليلا على وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة أو المحبة أو الرضا؟ لنفرض أن العقل لم يدل على ذلك ودل عليه النقل، ألا يكون دليلا قويا على هذه الصفة؟ وهنا قاعد أهل العلم قاعدة، وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول، أو لا يلزم منه انتفاء المدلول، إذ قد يثبت المدلول هذا بدليل آخر. إن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، إذ قد يثبت هذا المدلول بدليل آخر. لو لم يكن عندنا دليل من القرآن على حرمة شيء ما، وعندنا دليل من السنة، نأخذ به أو لا نأخذ، يكون الشيء حراما أو لا يكون حراما؟ حراما. فانتفاء الدليل المعين وهو ورود دليل من القرآن على هذا المدلول على هذا الحكم لا يعني أن المدلول لا يثبت، لأن هذا المدلول قد يثبت بدليل آخر وعليه. فلو أن العقل لم يثبت هذه الصفة وأثبتها النقل، فإننا نأخذ بالنقل أو لا نأخذ بالنقل؟ نأخذ بالنقل. وهكذا تجد المبتدعة لسوء قصدهم وقصور فهمهم وقلة علمهم يتخبطون، فما يؤصلونه اليوم يهدمونه غدا. ولهذا إن برى أئمة السنة ليردوا على هؤلاء المبتدعة منطلقين أولا من إلزامهم بما قرروا على بطلان ما قالوا قبل إيضاح الأدلة على أي مسألة من المسائل، كان أهل السنة ينبغون أولا لإلزامهم بما لا يقولون بناء على ما قالوه وأصلوه وقرروا. وهذه القاعدة أشار إليها شيخ الإسلام في كتابه القيم النفيس جدا 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 دار تعارض العقل مع النقل، قال رحمه الله قاعدة جديدة: قال وأنا ملزم، شوف البطولة والثقة، وأنا ملزم في كل دليل يأتي به المخالف أن أرده عليه ليكون دليلا عليه، بشرط أن يكون ما استدل به صحيحا. شوف الثقة، أنا ملزم بكل دليل استدل به المخالف يعني على ما يقول، أن أرد هذا الدليل عليه، أن أقلب هذا الدليل عليه ليكون حجة عليه لا له، لكن بشرط ما هو؟ أن يكون هذا الدليل صحيحا، ما يدور بدليل الموضوع ولا بدليل ضعيف ويلزمنا به، لأن هذا يكون من قبله. أما الشرع فلا يتعارض ولا يتناقض، والشرع إذا وجد الفاهم لنصوصه لمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقلب ما استدل به، لأنه لا يمكن أن تكون أدلة الشرع أدلة على باطل قط، مستحيل. هو الذي فاهم، ولهذا سنطلب هذا الدليل ليكون عليه، كما مثلنا في الدرس الماضي في باب الرؤية باستدلال هؤلاء على نفي الرؤية بقوله تعالى لن تراني، وأن هذا الدليل أصبح مقلوبا عليهم من جهة أنه لو كانت الرؤية مستحيلة لما ترى لنا مستحيلة. طلب موسى شيئا مستحيلا يكون جاهلا حاشا، ولكنه طلب شيئا ممكنا لكنه ظن أنه يمكن أن يراه الآن، فقال سبحانه لن تراني يعني الآن، وهم طردوا الأمر الآن وبعد ذلك فلا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بهذا وقالوا لن تراني دليل على انتفاء الرؤية المطلقة، وهذا عليه ردود كثيرة جدا. لكن أقصد الشاهد عندي هو إيه؟ كيف نقلب الدليل عليهم؟ نقول كما قال الأئمة إن طلب موسى عليه السلام من ربه أن يراه لو كان مستحيلا لما طلب، وإنما طلب شيئا ممكنا، فطلب موسى دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أو قولهم لا تدركه الأبصار ويستدلون بذلك، قلنا بأن قلب الدليل عليهم أن نفي الإدراك دليل على ثبوت الرؤية، لأنه نفي للخاص ونفي الخاص يثبت العام. احنا قلنا هذا درس الماضي يمكن نقول استدلالا على كلام شيخ الإسلام هذا، ف لأن الخصم متى ما استدل بدليل يرى أنه على صواب وأنه يصح أن يكون دليلا على اعتقاده، الفاهم الراسخ يطلب هذا الدليل ليكون عليه، وهذا هو الرسوخ. ولا يأتي هذا الرسوخ إلا بعد طول طلب، ولهذا لا يكفي أن يكون عندك فهم سلفي العقيدة مجمل، فإن هذا يصلح لك في مسلكك لكن لا يصلح لك في دعوتك، فإنك متى ما أردت أن تدعو إلى المنهج فإنه لابد أن يكون هناك من يعارضك، والذي يعارضك لا يعارضك بعموم الأشياء التي يمكن أن تتكلم فيها وأن تؤصل، وإنما يعارضك لأشياء خفية جدا، فإذا لم تستطع الرد عليها أتي المنهج من قبلك. لك شوف خاصة مش عارف حاجة، لو بقى كان عندك علم كنت رضلت عليه، فما استدلت به باطل، يبقى انتصر باطله على حقك لأنك فتحت ملف هذه المسألة قبل أن يستوي علمك فيها. فنقول من ذلك مثلا اللي هو استدلال نفاة الرؤية في الآخرة بهذه الأدلة، فقد استدلوا على نفي الرؤية بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى حينما قال موسى لربه أرني ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا إننا نستدل من هذا أو وجه الاستدلال من هذا الدليل على نفي الرؤية بأمرين. الأمر الأول حرف لن، وأنه يدل على النفي المؤبد، لن تراني أبدا. والاستدلال الثاني أن الله سبحانه وتعالى يذكر هنا أنه يرى في الآخرة، وإنما قال لن تراني، وهذا يدل على عموم نفي الرؤية. نحن عندنا أدلة كثيرة على الرؤية، لو أن هذا المعترض اعترض عليك بهذا الدليل ليس صحيحا أن تبدأ في الرد عليه تقول لا بس إحنا عندنا أدلة على الرؤية، هي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعندنا أدلة أخرى وهي الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، وعندنا الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم، هذه عندنا أدلة. فالذي استدللت به معارض بهذا، هذا ليس كلاما قويا، قوية من جهة لا من جهة الاستدلال، نعم هذه أدلة، لكن محل استدلالي هو هذا الدليل، لأنك إن تركت موضع النزاع وحدت عن هذا الدليل استدل بدليل غيره، تمكن هذا الدليل من قلبه وقال لو كان عنده رد على هذا الدليل لجاء به، فعلى الأقل مهما تبحرت وتألقت في الاستدلال من جهة أخرى فإنه يقول المسألة مشتبهة ومحتملة. لكن الرسوخ يمكنك من أن ترد الدليل الذي استدل عليه، وهو الدليل اليتيم عنده الذي تلقاه من مشايخه وعاش عليه ولا يقبل أن ينازع فيه، فلا تتأخر خطوة واحدة، ولكن أثبت محلك في حلبة الصغار ورد الدليل عليه تفز. قل له لقد بنيت استدلالك على وهم. ما هو؟ من قال لك إن لن تفيد النفي المؤبد؟ من الذي قال لك ذلك؟ سمي لنا من أئمة اللغة من قال. هؤلاء كذبون، وهذا الكذب صفة المنحرفين دائما، يكذبون ما يقولون الحق، إذا ضيق عليه الأدلة يوم يكذب ويفتري. أنت تقول اللغة تقول إن لن تدل على نفي المؤبد، مين اللي قال لك هذا؟ سمي لنا من أئمة اللغة، مفيش من أئمة اللغة من قال، بل أئمة اللغة قالوا خلاف ذلك. راجع كيف ابن مالك وترى ابن مالك ينص على ذلك تصريحا، لأن من قال إن لم تفيد النفي المؤبد فقد زعم باطلا. وبهذا ينحدر استدلالك بهذا أن لن تدل على نفي المؤكد. وإذا كان كذلك فلا يصلح الدليل لك. يبقى أن نقول لك بعدما أبطلنا دليلك على أن لن تدل على نفي المؤكد، يبقى أن نقول لك إن هذا الدليل من أدلة الرؤية. كيف ذلك؟ وهو قلب الدليل لقاعدة شيخ الإسلام. ولأن موسى حينما طلب رؤية الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون طلب شيئا ممكنا، وإما أن يكون طلب شيئا مستحيلا. فإن كان قد طلب شيئا مستحيلا فلا وصف له إلا أنه جاهل. وحاشا موسى أن يوصف بهذا. كليم الله من أولي العزم ومن أعلم أهل الأرض في زمنه، أعلم من الخضر، وهو الذي يلي نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، وما أكثر ما ذكره الله في كتابه. يجهل الممكن والمستحيل في حق الله. فقد طلب شيء، يبقى أن يكون قد طلب شيئا ممكنا، لكن الذي أراد موسى أن يراه الآن قال ربي أرني أنظر إليك الآن. قال الله له لم تراني الآن، لأن قوة موسى وقوة أي مخلوق حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يرى الله عز وجل في الدنيا. ولهذا إذا كانت الآخرة وكانت رؤية الله في الآخرة فإنه يكون بعد إعداد هذا الإنسان إعدادا آخر، وتنشئة هذا الإنسان تنشئة أخرى تتحمل هذه الرؤية. كذلك من ضمن استدلاله قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، فقالوا لا تدركه الأبصار دليل على عدم الرسل. نقول كيف يقول لا تدركه الأبصار؟ نقول أنتم لا تعرفون التفريق بين الرؤية والإدراك. ما معنى لا تدركه الأبصار؟ يعني لا تحيط به الأبصار، ونفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية، لأن الإدراك والإحاطة أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، بل قل إن نفي الأخص دليل على ثبوت الأعم. لأنك إذا نفيت الأخص من ضمن عام، لو كان هذا النفي يتوجه نفي العام كمان لن يصبح هناك فائدة في نفي الخاص. خاص قول نفي العام مطلقا خلاص، إنما أنت ليه بتخص هذا الشيء بالنفي؟ لأن الثاني ثابت. فإذا نفيت الخاص دل هذا على ثبوت العام، وإذا لم يكن بنفي الخاص فائدة، فيصبح المعنى لا تحيط به الأبصار مع رؤيته. فالأبصار ترى لكن غير إدراك ولا إحاطة. وهذا ما قاله الطحاوي رحمه الله حين قال والرؤية ثابتة من غير إحاطة ولا كيفية. فنحن نراه من غير إحاطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر هذه القاعدة حتى نعلم أن أهل السنة حينما يقولون قولا فإنما هو من دليل ثابت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هنا التشبيه للرؤية بالرؤية أو للمرئي بالمرئي، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. المعنى إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، ولا المعنى إنكم ترون ربكم كالقمر؟ احنا عايزين نصحصح اخوان شويه. انكم ترون ربكم كما ترون القمر، يعني كرؤيتكم للقمر، ولا المعنى انكم ترون ربكم كالقمر؟ يبقى التشبيه هنا للرؤية بالرؤية ولا للمرئي وهو الله بالمرئي وهو القمر؟ لأنه لو كان للمرئي بالمرئي لكان لله مماثل وهو القمر، إنما للرؤية بالرؤية. إنكم ترون ربكم كما ترون، ما اسم موصول وترون فعل مضارع، والفعل بعد ما يكون في تأويل مصدر تقدير رؤية. إنكم ترون ربكم كرؤيتكم، فهو تشبيه رؤية بالرؤية، ولهذا قال لا تضامون في رؤيتكم، يعني لا تتزاحمون ولا يحصل بينكم مزاحمة في رؤية القمر. طيب وأنت ترى القمر الآن، تراه بإحاطة أو من غير إحاطة؟ من غير إحاطة. أنت ترى القمر لكن لا تحيط به، أنت ترى الشمس لكن لا تحيط به. فحينما يقول أهل السنة رؤية بلا إحاطة، فلقول الله لا تدركه يعني لا تحيطه، ولقول النبي كما ترونه، وعلى مثال حسي، أنت ترى مخلوقا تراه من غير إحاطة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما سبحانه؟ يبقى قولكم لا تدركه الأبصار، تلك الآية التي استدللتم بها على نفي الرؤية طلبناها عليكم لتكون دليلا على الرؤية، من أي وجه؟ ها؟ طلبناها دليلا عليهم من أي وجه؟ لا، عايزين إجابة فردية لا جماعية.
الآية نفي للإدراك والإحاطة ليس نفي للرؤية.
إزاي؟
لأن الإدراك أخص من الرؤية العامة.
أيوة، والقاعدة؟
والقاعدة أن نفي الأخص لا يلزم منه نفي العام.
بل دليل؟
بل نفي الأخص دليل على ثبوت العام.
تمام. نسمع دي ثاني. كيف نستدل بقول لا تدرك الأبصار على ثبوت الرؤية؟ كل ده إحنا ما جلسش الآيات الأخرى ولا النصوص الأخرى. إنما النصوص الأخرى دليل واحد فيها يكفي، لكن أنت ترد على هؤلاء استدلالهم، وهذا من أقوى الردود، من أقوى إيه؟ الردود. زي واحد يقول لك مثلا إيه؟ أنت سرقتني ودخلت بيت وسرقت من بيت كذا كذا، تقول له ما أنت كنت بتسرق. طب هو ده رد؟ لا. وأنت كنت بتعمل كيت وكيت وكيت وكيت، لما تسكت هذا دليل على إيه؟ على صحة ما نسب إليك. لكن إن كنت بريئا، إن كنت بريئا فعلا، قل أنا سرقتك، أنا أسرق، اثبت عندك دليل. فإذا رددت هذا كان كافيا. ما الدليل؟ احنا قلنا الآن بأن لا تدرك الأبصار دليل على رؤية الله بالأبصار. وبعدين الله ما قال لا تدركوا العقول ولا قال لا تدركوا، قال لا تدركوا الأبصار، يعني هذا فيه ثبوت رؤية البصر، لأن هم ما يهربوا لك إيه في رؤية ونظر، بس نظر بالقلب مش نظر بالبصر، نظر بالقلب، يوم يعني يقوم في نفسك كأنك ترى الله. طيب ونظر القلب ده كان معدوما ثم وجد أصلا؟ هل كان نظر القلب معدوما أو نظر القلب هذا في قلب المؤمن، لا سيما بعد دخول الجنة ومعاينة فيها هذا المعين؟ نظر القلب الذي يكون معدوما ثم يكافئ به المسلم المؤمن في الجنة، وإنما هو موجود، وإنما زاد على نظر القلب نظر آخر وهو نظر العين.
الإدراك المقصود به هنا الإحاطة، والإحاطة هي أخص من الرؤية أو أخص من الرؤية أو أخص من الرؤية. وإن كان المقصود بالإدراك الإحاطة فقط فإنها لا تنفي بذلك معنى الرؤية، ولكنها تثبت الرؤية لأن الرؤية هي أعم وأشمل من الإدراك أو الإحاطة.
طيب ماشي تاني.
معنى
الإدراك نفي الله تبارك وتعالى الإدراك هو المحيط بالبصر بالله تبارك وتعالى، ولكن أثبت الله تبارك وتعالى
الرؤية، لأن نفي الخصوص وهو الإدراك الكامل يثبت الخاص والإدراك يثبت العام
وهو
الرؤية، وهذا مشاهدة مراه يعني.
إنما قلنا هذا كله تدليلا على ما بدأنا به درسنا، وهو أن كل مخالف سواء كان من الفرق أو من الجماعات المعاصرة، أن كل الفرق إنما تخرج من معين واحد، وإن اختلفت هذه الأمور عندهم قلة وكثرة، فما بعد الحق إلا الضلال، والضلال مراجع، لكن ما بعد الحق إلا الضلال. فالحق ما دل عليه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو الحق. فإن قلت قولا قدم الدليل عليه من الكتاب ومن السنة بفهم منضبط، ولا يكون فهم منضبطا إلى عرق منهج سلف الأمة، حينئذ يكون ما استدلت به قويا جدا. وحتى لو فرضنا أنك نحوت هذا المنحى وتبين رشحان قولك فإنك مأجور، لأنك قصدت الحق وبحثت عنه وسلكت له مسلكة، لكنك لم توصل، فأنت مأجور أجر واحد. لكن الآخر الذي عنده سوء قصد وقصور في الفهم وقلة في العلم، هذا لا يصيب الحق، وإن أصابه فإن إصابته له عن غير عمد، فهو ليس مأجورا بل هو مأزور في سلوكه بسوء قصده ولو أصابه. لماذا؟ لأنه لم يتعمد الإصابة، فالأشاعرة مثلا أصابوا حين ردوا على المعتزلة في مسألة إثبات الأسماء بعض الصفات السبع، أصابوا، ولهذا ذكر شيخ الإسلام بقاعدتهم التي ردوا بها على المعتزلة أن يطردوها في بقية الصفات. فقد تأخذ من قول المبتدع هذا وترد به على المبتدع هذا، ويصيب هذا المبتدع في الرد على هذا، لكنه يبقى في ضلاله، فالضلال يتفاوت. فضلال الجهمية في الأسماء والصفات ليس كضلال المعتزلة، وضلال المعتزلة ليس كضلال الأشاعرة، وهكذا دواليك، فما بعد الحق إلا الضلال. ولهذا إخوان ينبغي أن نتربى دائما، على أن نضبط معتقدنا ومنهجنا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بعيدا عن الأشخاص والتعصب لهم، أو بعيدا عن الشعارات التي تربينا عليها ونعيش عليها مهما كانت، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وليس معنى أن شيخك لم يصل في هذه المسألة أنه أصبح ضالا مضلا، إلا إذا كان من دعاة الضلال. إذا كان من دعاة الضلال أصلا فهذا يحذر منه ويذكر اسمه، ولو ذكر اسمه فليس هذا مخالفا لهدي السلف الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عين طوائفا رد عليها كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، نعم، لا، بطلان الباطل يكون من مخالفة الحق، لكننا لنأخذ الحق من بطلان الباطل، لما نأخذ الحق من منبئه من الكتاب ومن السنة ومن فهم السلف الصالح، وبضدها تتبين الأشياء. لكن الأشياء هذه التي تتبين لي قد لا تتبين لغيري، فتحتاج أنت إلى أن تضع القلم على الحرف، وما يسميه الناس بوضع النقاط على الحروف، لأن هو قد يبقى الحرف مغبا عليك، فتحتاج إلى من يساعدك. باب
لا عفوا يعني الحروف لأنه ذكر النقص فليكون معاملة معنى النقص.
ما تعرفون النقص؟ النقص لما نقول ورد النقل
نسميه نقص،
قد يكون النقل لما نقول ورد في النقل العقل والنقل، لما نقول نقدم العقل ولا النقل، فما النقل؟ الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة. ولما سمي نقلا؟
منقول وليس معقول.
منقول وليس معقول، يعني ايه منقول؟
يعني لم يؤخذ عن طريق العقل وإنما أخذ عن طريق الوحي،
عن طريق النص الوحي، نقله إلينا سادات الأمة وهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا النقل حتى نأخذه ويكون دليلا عندنا لابد أن يكون صحيح، لابد أن يكون صحيح، فليس كل نقل يؤخذ به. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد، فهذه الجملة من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان متعلق بما بعده وليس تعريفا للإيمان، لأن قد يقول قائل الشيخ هنا عرف الإيمان بأنه هو إيمان بالقلب ونطق باللسان، لا، إنما يقول الشيخ أن الإيمان وأن الواجب أن الإنسان يؤمن بقلبه يعني يعتقد وينطق بلسانه أن الله واحد، فحينما تنطق بلسانك أن الله واحد ينبغي أن يوافق ذلك اعتقاده في القلب، فلو نطقت من غير اعتقاده تكون كافرا، كحال من؟ كحال منافق، وصل وصل وخرجوا إلى الجهاد لكنهم كفر. لماذا؟ لأنهم نطقوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله ويقولون نحن مسلمون ويصلون ويتصدقون ويحجون وغير ذلك لكنهم كفار، لأنه لابد من الاعتقاد بجوار القول في هذه الكلمة. ولو اعتقد ولم ينطق فإنه يكون كافر، إلا إذا منعه من النطق عذر، كان يكون رجل لا يتكلم منع عذر لكن يعمل ويعتقد ويعمل ويشير ويدعو. بعض الناس رأيته من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يتكلم زي ما أنا بتكلم كده في جمع زي ما أنا بتكلم في جمع، هذا الداعية أنا رأيت لا يتكلم، واحد، اثنين لا يسمع، ثلاثة يبقى أن يكون مبصرا لا يبصر، لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر.
وهو داعية لا يتكلم
وداعية، ليس هذا لغزا، ليس هذا لغزا، أنا رأيته وحضرنا بالمدرسة ونحن في الرياض حضرنا بالمدرسة، ومن أقوى الناس تأثيرا. هذا يوجد في المملكة اللي هم يسموهم البكم، هذول يعلمون تعليما خاصا، يعني يكتبون له إشارات معينة يفهم بها، وغالب هؤلاء كانوا في بدء الأمر لديهم هذه الحواس ثم تعطلت أو يولدون ببعضها معطلة، يسمونهم الطرم. الطرم حضرت لهم أكثر من مجلس، واللي عنده فضائيات يرى واحد يترجم أحيانا بالإشارات، وهذا هذه الإشارات تقوم مقام الكلام له، لكن هذا الرجل لا يبصر، فكان يكتب له وكان معه مترجم الذي يقول هو يترجمه لنا بلسانه وبنفس انفعاله، فإذا أراد طالب أن يسأل هذا الرجل سؤالا يوم المترجم هذا يأخذ السؤال ثم يكتب له على يديه فيجيب عن السؤال، تكلم تكلم يجيب عنه بالإشارات، وعندهم إشارات وأنا وجدت معه ويذكر حيز بسنده. يعني مثلا يقول مثلا لشخص مثلا مما يعني أذكره مثلا لو يقولون مثلا لو قال مثلا كده كذا يعني عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الشديد هذا واش قالك وينقل على العلماء. يعني لو قال مثلا كذا وبرا يبقى ده الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان يقول ذلك، ولو قال كذا يبقى الشيخ الأفرم، ولو قال كذا يبقى الشيخ ابن عثيمين. طيب ليه كذا الشيخ ابن عثيمين؟ لأنه من عنيزة زي العنج. ويترجمون له ويبكون ويتأثرون، يتأثرون جدا، وتلقى عليهم المحاضرات ويلقون المحاضرات. هذا الرجل كما قلت بالله ويتكلم في القضاء المعاصر. أنا يعني رأيت هذا أمامي أكثر من مرة، رأيت هذا أمامي أكثر من مرة، وعنده حاسة قوية جدا. لو يسلم على خمسة ويعرف بهذا وعرف بهذا وعرف بهذا ثم يختلفون مرة ثانية، يجي يسلم يقول أنت فلان، سبحان الله. شوف لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وهو داعي من دعاة من الدعاة الله سبحانه وتعالى. يخبرنا الأخ عبد الرحمن اللي بيترجم له يقول كنا في مخيم في الحج، مخيم في الحج، فكان يتكلم كلامه يعني من مصيبة من المصائب اللي تحصل للفلسطينيين. المهم كان يتكلم، فالهم قالوا معنا الأمير فلان في المخيم، هو تكلم كلاما يعني قويا، وعبد الرحمن هذا ترجمه له يعني في تضامن مع الفلسطينيين والدعاء لهم ومساعدتهم بالمال وكذا. المهم جاء الأمير يسلم عليه ويبكي تأثرا بالكلمة إلى هذا الداعية، وتأثرا من الكلمة. فقال له يعني بعبارات طبعا، قال له ما يكفي البكاء، إن البكاء هذا صنيع النساء، أنا نريد مالا، نريد دعما، ما نريد بكاء، فالبكاء يحسنه كل أحد. فإذا منع من النطق مانع صح الإيمان، لكن اعتقاد بلا نطق لا مع القدرة عليه هذا لا يصح الإيمان ولا يكون الإنسان مؤمنا. وقد ذهب جماعة إلى أن المعرفة وأن التصديق هو الإيمان، هو الإيمان وأنه يكفي، كالجهمية الذين قالوا بأن المعرفة تكفي فقط، وهم من غلاة المرجئة في هذا. فالجهمية فرقة من فرق الإرجاء في مسمى الإيمان، فرقة من فرق الإرجاء، قال يكفي المعرفة بس، وهم من قال يكفي التصديق، يكفي التصديق، ومن من قال يكفي نطق اللسان، ومن من قال التصديق والنطق بس، هذا أعلى ما يوجد عنده، وهم مرجئة الفقهاء. وهذه كلها أقوال مخالفة للنصوص الشرعية في ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فإنه لا يكون مؤمنا، ولو نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه فإنه لا يكون مؤمنا. لأن إبليس كان معتقدا أن الله رب، وفرعون كان معتقد هذا ويعلم هذا، قال موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فما يكفي الاعتقاد بس ولا يكفي النطق بس في أن الله واحد، أما في مسمى الإيمان فبالإضافة إلى أنه لا يكفي الاعتقاد ولا يكفي النطق، لا اعتقد وحده ولا يكفي النطق وحده، كذلك لا يكفي اعتقاد ونطق بلا عمل، ولا بد أن يكون الثلاثة في معين واحد، إذ لا يتصور قط إيمان في قلب إنسان إن عدم من العمل مطلقا مع صحة اعتقاده وصحة نطقه، فإن هذا كذب وهراء. ولو كان هذا مقتضى الإيمان لما تكلف أحد شيئا، نطق يعني اعتقاد سهلة بسيطة ولتفعل شيء، فلا بد من الثلاثة، من النطق باللسان ومن الاعتقاد بالقلب ومن العمل بالجوارح، فإنها البرهان على صحة الاعتقاد وصحة القلب. لكن ما هنا يقر عقيدة تقال باللسان، فقال من ذلك الإيمان بالقلب ونطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. هذه كلها تدل على معنى واحد عميق مهم هو في الحقيقة أول واجب على العبيد، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. توحيد الله سبحانه وتعالى هو أول واجب على العبيد، يدل على أوليته اهتمام الرسل جميعا بدعوة أقوامهم إليه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكان أول واجب عند جميع الأنبياء أن يلتزم الناس بالتوحيد، خلافا لمن قال إن أول واجب هو النظر، لتتعرف على الله انظر تنظر حولك وتتفكر وتتضبط ليقودك ذلك إلى إيه؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده، ومعرفة الله عز وجل وحده، فهذا يقودك إلى هذا المعنى. ما معنى التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ التوحيد لغة مصدر من وحد يوحد توحيد، هذا مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، أي جعل الشيء واحدا. وفي الإصطلاح التوحيد هو جعل الله واحدا في ذاته وأفعاله وفي ألوهيته وفيما سمى به نفسه ووصف، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التوحيد هو أن نجعل الله واحدا، يعني أن نفرد الله سبحانه وتعالى في الربوبية فنجعله رب الكون وخالقه ورازقه ورازق الناس، وهو المحيي والمميت، لا يشارك في ذلك أحد على الإطلاق ولا يشبه في ذلك أحد على الإطلاق، فلا خالق إلا هو، ولا مالك ملكا حقيقيا إلا هو، ولا مدبر الكون إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا مسمى بتوحيد الربوبية، وهو كذلك واحد فيما ينبغي أن يتوجه إليه الخلق به من أفعال العباد، فهو المعبود وحده لا معبود سواه، لا صنم ولا حجر ولا قبر ولا ولي ولا نبي ولا أحد على الإطلاق يعبد غيره سبحانه وتعالى. ما علمت لكم من قال ما لكم من إله غيره، وهو واحد سبحانه وتعالى، فرد سبحانه وتعالى، لا يشابه أحد في أسمائه وصفاته، لا يمثل أحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. ولهذا نجد مثلا، أو قد يشكل على الذي قلته الآن، مثلا قول بعض السلف في تعريف التوحيد هو إفراد الله بالعباد. أنتم قرأتم هذا كثيرا صحيح؟ وهذا توحيد إيه؟ الإلهية، إفراد الله بالعباد. ونحن الآن إنما عرفنا التوحيد عرفناه بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فما معنى قصر السلف التوحيد على توحيد الألوهية؟ هل هذا مخالف لما قلنا؟ ها؟
غير متأكد، وإنما يعرف أن الإيمان كما قال سبحانه بالوهاب التوحيد بالعبادة، لأن هذا هو الذي حدث فيه خصومة ما بين الأنبياء،
لأنه أخص أنواع التوحيد،
أخص أنواع التوحيد،
ولأن المخاصمة وقعت فيه، ولأن الربوبية والأسماء والصفات أصلا غالبا لم ينكر هؤلاء المشركون على العموم، وإنما وقعت المخاصمة في توحيد الإيه؟ الألوهية. فيكون تنصيص بعض السلف على تعريف التوحيد بتوحيد الألوهية فقط تنصيص على الأهم والأخص والذي وقعت المخاصمته بين الرسل وبين أقوامه. فلما وقعت المخاصمة لا في أن الله رب أو ليس ربا، وإنما وقعت المخاصمة في أن الله سبحانه وتعالى يفرض بالعبادة ولا يتوجه لغيره بالعبادة، وإنما يفرض سبحانه وتعالى بالعبادة فقط. ولهذا كان التوحيد عند السلف على ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وبعض السلف عرف أيضا أو قسم التوحيد إلى قسمين اثنين. القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد الطلب والإرادة. فهل هناك فرق أيضا بين تقسيم التوحيد إلى قسمين أو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ هل هناك فرق؟ ليس هناك فرق. من أي وجه؟
التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، التوحيد الربوبية والألوهية يدخل في قسم اللي هو المعرفة، أما توحيد الألوهية يدخل في الطلب والخوف.
بعيد كان
هذه يعني مصطلحات للسلف. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تدخل في باب المعرفة.
تمام. توحيد المعرفة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات غير توحيد المعرفة والإيه؟ المعرفة والربوبية والإثبات اللي هو الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ده توحيد المعرفة والإثبات. يبقى بس فيه نوعان، هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد هذا اللي هو توحيد الإيه؟ اللي هو توحيد الألوهية. فينبغي أن نفرد الله سبحانه وتعالى بهذه الأنواع كلها. توحيد الربوبية يقولون هو توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية توحيد الله بإيه؟ بأفعاله. زي إيه؟ الخلق والملك والتدبير. فالخلق فعل لله، هل يخلق غير الله؟ قال سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ لا. والملك قال سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض. والتدبير قال سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هذا توحيد الله بأفعاله هو، يعني أن تفرض الله بهذه الأفعال، فلا تقل إن مع الله خالق آخر، أو إن مع الله رازق آخر، أو إن مع الله مالك آخر على الحقيقة، أو إن مع الله مدبر آخر. بل هو سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر. وهذا النوع من التوحيد لم ينكره عامة الخلق على الحقيقة، وإنما من أنكر هذا النوع أنكره على جهة العناد والاستكبار. من ذلك يعني الذين أنكروا هذا التوحيد مثلا الذين يسمون بالدهريين والفلاسفة، الذين يقولون بأن هذا عالم قديم أزلي، وأن أحدا لم يخلقه وإنما وجد اتفاقا كده، اللي هم بيسموه الآن دي الطبيعة، اللي خلق ده الطبيعة. طب واللي خلق الطبيعة؟ الطبيعة. واللي خلق الطبيعة؟ الطبيعة. طب سموا لنا الطبيعة، ما هي الطبيعة هذه؟ الطبيعة لا يد، لا قدرة، لا عقل. ما الطبيعة؟ الطبيعة مخلوقة أو خالقة؟ وهكذا فإنهم يقولون بما تستحي العقول أن تقوله. فقالوا بقدم العالم وأن العالم أزلي وأن هذا العالم وجد وحده وهكذا. طب أنت مخلوق إزاي؟ الطبيعة إزاي وأنت مخلوق من ماء مهين وأيضا الطبيعة التي جعلتك تشابه أباك في الصفات الوراثية تماما والطبيعة كذلك هي التي أودعت فيك حنوا وعطفا لأمك أو لأبيك، والطبيعة التي خلقت فيك المشاعر هذه من الحب والبغض والولاء والبراء وغير ذلك. كل هذه الطبيعة، أين الطبيعة هذه؟ لا وجود للطبيعة التي يزعمون، وإنما هو عناد ومغالطة. لكن على الحقيقة لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وكفرعون إنما أنكر ذلك وقال ما علمت من غيري استكبارا وعنادا، وإلا ويعلم أن إله موسى هو إله الحق. ولهذا لما أطبق عليه البحر قال إيه؟ ما علمت لكم من إله، علمت أنه لا إله الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا هو توحيد الربوبية. وأيضا نفاه في الجملة بعض غلاة الصوفية الذين قالوا بإنكار أن للعالم هذا أيضا خالقا في الحقيقة بزعمهم دعوة الاتحاد والحلول. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهذا التوحيد توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، أن نوحد الله بأفعالنا. وما أفعالنا؟ عبادة من الصلاة والصيام الزكاة الحج، فإننا نوحد الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد، نفرد الله بالعبادة، فلا نعبد غيره، لا نصلي لغيره، لا نتصدق إلا ابتغاء وجهه، لا نسجد إلا له، لا نؤمن إلا به، كل شيء نفعله نفرد الله سبحانه وتعالى بالتوجه والقصد. وما العبادة؟ العبادة لا تعريفان مشهوران. التعريف الأول تعريف عند الأصوليين، وهو ما شرعه الله من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العبادة ما تؤخذ باقتضاء العقل، نقول العقل يقتضي ان احنا نحدث للناس عبادة معينة، يا جماعة يا رأيكم في كذا، طيب نجعله عباد، كويس نجعله عباد، هل هذا يصلح؟ لو اجتمع العقلاء على إحداث عبادة لم يرد كتاب ولا سنة، نقول ده يصلح؟ هذا ما يصلح. ولا اضطراد عرفي، لو اجتمع العرف مثلا على أن هذا شيء عبادة والناس يتلقونه واحد ورا واحد، جماعة ورا جماعة، جيل ورا جيل، مع أنه لم يسجد به شرع، ويعتبرون هذا عبادة وطاعة لله وقربة، زي زمان لما كان الناس مثلا يجلسون حوالين المقابر الذين يحفظون مثلا قرآنا، فجلسون عند المقابر يلقنون الموتى مثلا ويدعون أن قراءتهم على المقابر هذه رحمة وغير ذلك، ويقول يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك ومدينك ومن نبيك فقل ربي الله، يعني يغششونه لما يجيك الملكان يسألانك قل لهم كذا كذا. إذا لم يكن هذا الرجل قد قال هذا في الدنيا وثبت عليه في الدنيا، فلن يقوله في الآخرة ولو اجتمع الخلق جميعا يلقنونه. هي المسألة المناسبة، المسألة أنه كان قد أعرض عن هذه الأسئلة الثلاثة وتحقيقها في الدنيا، فكيف يقولها في الآخرة؟ انتبهتم الأخوان؟ نعم. إذا لا تثبت العبادة لا باقتضاء العقل ولا بالتراضي الايه؟ ولا بالتراضي العرف. ومن التعريف المشهور اللي هو التعريف الثاني، هذا التعريف المشهور اللي هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما هو؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الجامع الجامع بين كمال المحبة وكمال الذل والكبر، يعني يجمع بين كمال المحبة وكمال الايه؟ الذل والكبر. هذان هما التعريفان المشهوران. طبعا التعريف الثاني اسم جامع، يعني اسم يجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فلا تكون العبادة عبادة إلا بنص شرعي، والنص الشرعي إذا دعانا إلى فعل يحبه الله كان فعله عبادة، سواء كانت العبادة قولية أو فعلية من الأقوال والأعمال، ظاهرة أو باطنة، واجبة أو مستحبة. فلا واجب إلا بنص، ولا مستحبة إلا بإيه؟ بنص. فيش مستحب إلا بنص، ولا واجب إلا بنص. إننا إذا استحببنا للناس شيئا فلا بد أن يدل دليل عليه، إننا إذا أوجبنا على الناس شيئا فلا بد أن يقوم الدليل بإيه؟ فلا تكون العبادة في العبادة إلا بإيه؟ بنص من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. طيب، سواء كان قولا أو فعلا، ظاهرا أو باطنا، كل هذا يؤديه الإنسان مع إيه؟ مع كمال المحبة وكمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فأنت وأنت تؤدي العبادة تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، تكون فقيرا إلى الله، حامدا ربك شاكرا إياه أن وفقك إلى هذه العبادة. وكثير من الخلق حرم منها، أليس كذلك؟ كثير من الخلق لم يوفق إلى ما توفق إليه. أنت وأنت تصلي العصر، كثير من الناس برا لا يصلي العصر، أذكى منك وأعلى منك تعليما، لكنك وفقت لهذه العبادة فلتحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. كذلك خذ عندك، العبادة تطلق على أمرين. هذه تقسيمات يا إخوان في غاية الأهمية وتفصيلات في غاية الأهمية. العبادة تطلق على أمرين، تطلق على الفعل وتطلق على المفعول. تطلق على فعلك أنت ويكون معناها التعبد والتذلل، تقول طريق معبد يعني طريق مذلل. فنقصد بالعبادة هي فعل، فعلك تذللك خضوعك، لا يسمى عبادة، تذللك لله سبحانه وتعالى، خضوعك لله سبحانه وتعالى، شعورك حال العبادة تعبد، تعبد. وتطلق على المفعول اللي هو بقى اللي بيصدر منك، اللي هو زي الصلاة وزي الصيام وزي الصدقة وزي الجهاد وزي النفقة وزي كذا، ده اسمه ايه؟ عبادة. يطلق على صلاتك عبادة، ويطلق على خشوعك وتذللك عبادة. فالعبادة تطلق ويراد بها التعبد، وتطلق ويراد بها ما تتعبد به. التعبد اللي هو الفعل، والمتعبد به اللي هو المفعول. نسمع لفعل، عايزين نسمع العبادة تطلق ويراد بها أيضا من وجه آخر معنيان. ها قول
فضل. المعنى الأول هو الشرع، معنى الشرع كل ما شرع الله غير اقتضاء من العقل أو من
الافتراض. دي تعريف يعني ده كده احنا 10 تعريفين.
التعريف الثاني تعريف شرع الإسلام هو اسم جامع كل قول او
فعل، كل ما يحبه الله ويرضاه
من
اقوال
والافعال بكامل
الخضوع والمحبه والجود. طيب دي باعتبار، باعتبار اخر بيناه الان ايضا تطلق على معنيين ايضا. ها في الاحكام الاخيره دلوقتي تطلق على فعل، على فعل ويكون معناه الفعل ويكون معناها الايه؟ التعبد والتفلل، وتطلق على المفعول ويراد بها ما يتعبد به الانسان اللي هو مفعولاته زي الصلاه وزي الزكاه وزي الايه؟ وزي الحج وغير ذلك من هذه الايه؟ الافعال. هذه هي العباده. توحيد الالوهيه افراد الله بهذه العباده. قال سبحانه وتعالى: قل ان صلاتي هذه عباده ونسكي سواء الذبح او العباده بصفه عامه، ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك اموت وانا اول المسلمين. هذا هو توحيد العباده، وهو الذي وقع فيه المخاصمه بين الرسل وبين اقوامهم. فما حارب النبي صلى الله عليه وسلم قومه الا لتحقيق هذا المعنى، إنهم كانوا يعبدون الأصنام، يقربون إلي القرابين وتوجهون إليها، مع أنهم يعتقدون أن الله واحد وأن الله رازق وأن الله خالق وأن الله مدبر. قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هم يعتقدون ذلك لكنهم يصرفون العبادة إلى غير الله، وهم يصرفون العبادة إلى غير الله استدلوا بشبهتين. الشبهة الأولى هي: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا مش بنعبدهم عشان هم اللي بيخلقوا ويرزقوا، لا، ده إحنا بنعبدهم عشان إيه؟ يقربونا إلى الله. يبقى هم موقنون بأن الله موجود ولا لا؟ نعم، يقربون إلى الله. طيب، والشبهة الثانية: ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى. هل ترون فرقا بين قول مشركي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول مشركي زماننا اليوم؟ إنك إن سألتهم لماذا تعبدون هذه القبور وتطوفون حولها وتنذرون لا وتذبحون عندها، فيكون جوابهم: إننا قوم قصرت ذنوبنا عن قصرت أعمالنا عن أن ندعو الله لما أحاط بنا من ذنوب، ولا بد أن نتخذ وسطاء بيننا وبين الله، شفعاء عند الله. فهؤلاء ما نعبدهم، أنتم تبالغون، لماذا تقولون نحن نعبد فلانا وعلانا؟ نحن ما نعبدهم، إنما نتخذ وسطاء وشفعاء فقط. نفس المنطق تماما، فلا فرق على الإطلاق. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قواعد الأربعة هذا الأمر جيدا، ووضع القواعد الأربعة الذهبية جدا يؤصل هذا الأمر، وأن مشركي زماننا لا يختلفون عن الأوائل، بل شركهم ربما يفوق في بعض المسائل شرك الأوائل. انتبهتم؟ انتبهتم. طيب، هذا هو المراد الذي أراد النبي تبليغه، وهذا هو المراد الذي فهمه المشركون. إياكم أن تظنوا أن المشركين كانوا غير فاهمين لمعنى كلمة التوحيد، لئن سألت مشركا ما معنى كلمة التوحيد فسيجيبك بجواب عظيم. هو أجعل الآلهة إلها واحدا، هو الأصرح كما جاء في سورة الصلاة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا، المفروض كده صح؟ أنا ما أقولك قول كذا وانت مش عايز تقول هتقول ايه؟ لا مش قال. لكن ماذا قال هؤلاء؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عجيب أوي. هو قصد لكم اتركوا آلهتكم ومعبودتكم، هو بيقول قولوا لا إله إلا الله، يتقولوا لا إله إلا الله، يتقولوا شاعرين لا إله إلا الله. هذا إذا كانوا غير فاهمين، كحال كثير ممن ينتسب اليوم الى الاسلام. ايه معنى لا اله الا الله؟ لك يعني لا خالق لا رازق الا الله. معنى يعني كده الكون كده اللي خلق ورزق ويرزق هو الله المدبر، ولا ياتي الى خصوص معنى لا اله الا الله وما فيها من نفي واثبات واركان عظيمه. لكن المشركين لما قال له النبي قل لا اله الا الله اذا هم يستكبرون ويقولون يا محمد انت عايزنا بقى ننظر كالهتنا. طب هو بيقول لا اله الا الله بس؟ ما احنا عارفين ايه اللي وراه، احنا عارفين ايه معناه. ائنا لتاركوا الهتنا. يبقى اذا لا اله الا الله تساوي ترك الالهه، ترك المعبودات. ويدل على ذلك ايضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث المسيب ابن حزم لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى عم ابي طالب الذي نافح ودافع وعنده تصديق بالقلب انه مؤمن ان 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 الرسول صادق، ونافح ودخل معه فيما دخل في الشعب وتحمل ما تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، اراد النبي ان ينفع عند الموت ان يقول كلمه التوحيد قبل ان يموت، وعنده ابو جهل وعبد الله بن اميه. النبي يقول يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله، وعنده من ابو جهل وابن اميه يقولان له ايه؟ على مله عبد المطلب. اترغب عن مله عبد المطلب؟ يا اخوانا عجيبه جدا هذه المساله والله، والله من اعجب ما يكون. طيب النبي يقول لعمي قل ايه؟ لا اله الا الله. المفروض ان ابو جهل يقول لعمي ايه؟ اوعى تقول لا اله الا الله. لكن هل قال ذلك ابو جهل؟ انما قال ايه؟ اترغب عن مله عبد المطلب. يعني معنى ذلك انه ايه؟ انه لا اله الا الله تساوي الرغبه عن مله عبد المطلب. يبقى هؤلاء المشركون يعرفون لا اله الا الله باخص معانيها التي اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجهله كثير من ينتسب الى هذه الامه ويدعي العلم ولا يفسر كلمة التوحيد بهذا أبدا. تسمعوا كده؟ اسمعوا من شئتم ممن تلبس عليه أمره وشأنه أبدا، ما تسمعش هذا المعنى وهو يفسر لا إله إلا الله. إنما يفسره بتفسيرات كده إيه؟ عامة يدخل فيها ربما الخلق جميعا، ربما يدخل الخلق جميعا في هذا التفسير. لكن التفسير بالتخصيص هذا أترغب عن ملة عبد المطلب أئن لتاركه ولتين شاعر مجنون أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا للأسف الشديد لا يفهم كثير من الناس ممن ينتسب إلى العلم فضلا عمن ينتسب إلى هذه الأمة من سوادها الأعظم. النوع الثالث من توحيد وتوحيد الأسماء والصفات، ومعناه باختصار إفراد الله سبحانه وتعالى بما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وبما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير دي بقى لازم تحفظ الله بعد زي ما بيقولنا بدون كده تحريف وتعطيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كم دول؟ أربعة. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا إيه؟ ولا تكييف. طيب ما معنى هذه الأربعة؟ ما معنى هذه الأربعة؟ هذا سنتكلم عنه في الدرس.